بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجنا وفرجنا بين النار.
اللهم صل على محمد وعلى
الأخلاق الإسلامية المباني والمفاهيم من الإسلام. الأخلاق الإسلامية، يعني بنركز على الأخلاق الإسلامية لكن مو جزئيات الأخلاق، وإنما مباني الأخلاق والمفاهيم الأساسية التي توضح هذه المباني. يعني هو في الواقع دراسة في وجه في فلسفة الأخلاق، ولكن مو فلسفة الأخلاق عامة، وإنما المدرسة الإسلامية في الأخلاق. لأن في عندنا في فلسفة الأخلاق مدارس مختلفة، في عندنا أخلاق المادية، الأخلاق المدرسة المادية يعني. المدرسة الأخلاقية عند المدرسة المادية، المدرسة الطبيعية، المدرسة العقلية، إحنا لا، ما بناخذ إلا وش؟ الأخلاق الإسلامية، يعني في دائرة وش؟ المدرسة الإسلامية، واضح؟ إذا هي بعض من أبعاد فلسفة الأخلاق. بنعتمد على ذي الكتاب في العناوين طبعاً، لكن أهم الكتب في ذي الموضوع كتاب الشيخ مصباح اليزدي، الأخلاق في القرآن، 3 أجزاء موجود على الإنترنت. في البداية يعطي مباني الأخلاق في الإسلام الشيخ مصباح، ولكن لأن الشيخ مصباح 3 أجزاء يعني طويل، فإحنا لو ناخذ شو اسمه، ولكن تقريبا يشبه الفارس حقه، يشبه المادة اللي يطرحها الشيخ، ولكن مختصرة، يعني بنحاول نخلصها في 10 جلسات هالشكل، ما بنزيد عن 10 جلسات لأنها دورة. زين، ولكن إذا أخذناها هني ترجعون وش تسوون؟ الأخلاق في القرآن تراجعونها في كتاب وش؟ الشيخ مصباح. زين، في البداية كلية أمور مبادئ الأخلاق الإسلامية. طبعا في الكتاب له مبادئ تصورية وتطبيقية حتى نفهم الكتاب بشكل صحيح، مطالب الكتاب هي نفس الشيء. لما نبغى نتكلم عن مباني الأخلاق الإسلامية أو المفاهيم الأخلاقية في الإسلام نحتاج إلى مجموعة من المبادئ. أول مبدأ وأهم مبدأ الحين في نقاش يعني يعتبر مهمة، أن الجمال والقبح له ظاهر وباطن. يعني شو؟ يعني أن كل ما يصدر من الإنسان من سلوك أو ما يتصف به الإنسان من صفات، لأن الأخلاق على بعدين، بعد يتعلق بالسلوك والأفعال، وبعد يتعلق بالصفات والملكات. الملكات على نحوين، ملكات صفاتية أسمائية، في عندنا ملكات فعلية. انزل يعني الفعل احنا متعودين نسويه لحدين ما تحول إلى ملكات. المهم كل فعل يصدر من الإنسان، هذا الظاهر من الإنسان الصادر من الإنسان، يعني المظهر أو المظهر العام إلى الإنسان بالإضافة إلى صفاته، هي تستبطن ويش؟ تستبطن جمال أو قبح. إذا كان هذا السلوك جميل فالصادر من جميل، إذا كان السلوك قبيح فالصادر من قبيح. واضح؟ يعني في وحدة بين المظهر والباطن. ما في شيء عندي أنا بألبس اللي أبغاه أو بتكلم بالطريقة اللي أبغاها أو بختار الألفاظ اللي أبغيها، ولكن المهم قلبي نظيف. واضح؟ طبعا قلنا هذا في نقاش خاصة عند عوامنا دائما، فش يسوون؟ يفصلون. يعني أنا شو اسمه؟ طيبة، طاهرة، ما أدري ويش، ولكن مظهري الخارجي كذا، الناس تلبس كذا، الناس تسوي كذا، أنا معاهم في الجو. واضح؟ يفصلون بين الظاهر والباطن. فهذا المبدا الاول. اول شيء اذا بغينا نتكلم عن الاخلاق وعن الملكات النفسانيه، سواء كانت نوعين للملكات من الاعمال والشتمة، اول شيء الانسان حتى يدخل في ابحاث الاخلاق انه يصحح عنده المبدا، لان الظاهر والباطن وش فيه؟ واحد، ويتصف بالجمال والقبح. لا بالقبح الجمال إيه؟ لا يعني يتصف بالجمال. يعني في ناس تقول لك يبحثون عن الخلق الصح والخطأ، في عندنا صح وخطأ، في عندنا حسن وجميل قبيح، واضح؟ بفي اللي بنفهم ذلك. إذا مو بس هذا الخلق صح نفسي لك صح أو خطأ، لا، في غير الصح والخطأ أيضا مش فيه حسن أو قبيح، واضح؟ زين هذا المبدأ الأول. نبدأ الثاني بأن خصوصية من خصوصيات الإنسان أنه مش فيه متغير. في الأخلاق يقولون أن الناس هي تختار الجمال او القبح، يعني البدن الجمال والقبح يتاثر بكثير من الاشياء، عطاءات الهيه، ابتلاءات اللي هي ايضا عطاءات الهيه، او يتاثر بالوراثه او 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 في اسباب كثيره تاثر على تاثر على جمال وقبح البدن، ولكن جمال وقبح الروح وش فيها؟ اكتسابيه. وهذه خصوصية عند الإنسان، يعني من مميزات الإنسان عن بقية الموجودات قدرته على التغير والتحول. هو يختار شاكلته بنفسه، الصباع شاكلته طبيعية ما تختار ما تغير، ليش ما تسوي ما تبدل شاكلته؟ الطيور شاكلتها هذا الشكل ما تتغير، ليش ما تسوي ما تتغير؟ ولكن الإنسان هو يحدد شاكلته الروحية. وايضا نرجع الى المبدا الاول، لان شاكله الانسان عندما تتحدث تنعكس على مظهره، لان في وحده من الاظهر والباطن. فعشان كذا يقول الاخلاقيين بان حتى اذا كان الانسان جميل بدنا، ولكن الشاكله اللي يختارها الى روحه تؤثر على ايش؟ تؤثر على المظهر الخارجي، لان الظاهر والباطن وشها متساوي متحدين. والعكس أيضا، إذا كان ظاهرة وشي قبيح ولكن اختار شاكلة جميلة، هذا الظاهر وشي يتأثر بالباطن. المبدأ الثالث أن الأخلاق الإسلامية تعتمد على اثنين. أول شيء أن الإنسان عنده فطرة، مفطور على مجموعة من القيم والمعارف، وأن شاكلة الإنسان اللي تحقق إنسانيته وتحقق الفضائل في هذا النفس، تصبح الناس متفقة بالفضائل، هذه الشاكلة وش فيها؟ فطرية، يعني منسجمة مع الفطرة. في الواقع هي تفعيل لويش؟ الفطرة. إذا الإنسان عنده فطرة على خلاف الماديين، دخلتهم في العقائد دروس العقيدة ديالكتاكية ديالكتيكية مدرسة المادية ديالكتيكية دروس من 13 ل 15 يمكن زين، اللي يقولون الظواهر تنشأ بسبب تفاعلها والتناقض بينها. يعني يقول الإنسان أيضا ظاهرة ما عنده شيء، صفر، ما عنده فطرة، وإنما وش يصير؟ بسبب التفاعل يبدأ الإنسان يكتفي، كل شيء يكتفي من الخارج، ما عنده شر ويبدأها. واضح؟ يعني الله ما أعطاه شيء إذا كان في إله، يعني ما في شيء، صفر فجأة صار، صارت ظاهرة بسبب تناقض مجموعة من الظواهر. هذا وهذا الظاهرة أيضا تبدأ وإيش تكتسب من خارج، في الداخل ما في شيء. في حين الأخلاق الإسلامية المدرسة الإسلامية تبنى على أن الإنسان عنده فطرة. الله وش يعني عنده فطرة؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة على التمييز بين الجميل والقبيح، أعطاه قدرة على التمييز بين الصح والخطأ مثلا، أعطاه قدرة على التعقل بالإضافة، هذا كلها قدرات وإمكانيات بالإضافة إلى معارف، في أشياء يعرفها أشهدهم على أنفسهم. فهذه النفس أو الإنسان عش فيه شاهد كثير من الحقائق بفطرة ويدركها. إذا عندنا مجموعة من المعارف، عندنا مجموعة من الإمكانيات والقوى والقدرات غير مكتسبة، موهبة فيها. واضح؟ وأيضا الجهة الثانية قلنا الأخلاق الإسلامية تبتنى على ركنين، الركن الأول الفطرة والركن الثاني الغاية. إذا من حيث القابل هناك فطرة تحرك الإنسان، هذا القابل المتغير تحرك حتى يحصل على وجه، حتى يكتسب الكمالات، ولكن اكتساب الكمالات ما بدأ من الصفر، عنده حصيلة موهبتية من الله سبحانه وتعالى تحفز على اكتساب الكمالات. وهناك ماذا؟ هناك غايات يصل إليها الإنسان، يتحرك الإنسان من أجلها، وهذه الغايات وش فيها؟ مشهودة عند الإنسان. يعني الإنسان عنده حب للكمال بفطرته، يعني هو شاهد الكمال حتى يصير عنده حب، إلا ما يدري عن وجود شيء وش فيه؟ ما يبحث عنه. إذا هو شاهد الكمال المطلق ولذلك عنده حب للكمال، هذا معنى شهادة على أنفسهم. شاهد الجمال المطلق لذلك عنده حب للجمال. واضح؟ إذا هذه الغايات يدركها الإنسان، ولكنها ليست غايات ذهنية وإنما غايات حقيقية واقعية. أحيانا إحنا نتخيل الماء إحنا عطشانين لكن ما نسوي، لكن لما ندرك وجود ماء في الخارج نتحرك نحوه، حتى لو شربنا إحنا نتخيل إحنا نشرب ماء وإحنا عطشانين ما نسوي، مثل نسوي لما نتحرك حركة واقعية نروح نشرب ماء في الواقع. ها الغايات أيضا، مع أن الإنسان شاهد هذه الغايات في عوالم ثانية في أي مكان ما علينا، إنزين ولو لم يشاهدها لما أذرك هذا المدري والصارق، لو لم يشاهد ربها في هذه الآية الفطرة لو أشهدهم على أنفسهم، يعني هم شاهدوا ربهم، شاهدوا الكمال المطلق، شاهدوا لو لم يشاهدوا ما أحد عرف منه خالقه ومنه ربه، لو لم يشاهد الكمال المطلق ما عرف شو الكمال المطلق ولا توجه نحوه، لو لم يشاهد الجمال المطلق ما حد بحث عن الجمال. إذا هو شاهد هذه الحقائق ولذلك هو يبحث عنها في الواقع، وهذه الغاية غاية فيها واقعية. يعني أن الأخلاق الإسلامية من المدرسة الواقعية، لأن في عندنا مدارس مثالية وما في أخلاق في الواقع، في الواقع ما في أخلاق، ولكن مش لحاجة أن الناس تتعارش مع بعض البعض، ما في شيء فضيلة شيء قبيح بذاته، ما في شيء واقعي، ولكن عشان الناس تتعارش مع بعض البعض عشان شو نسوي؟ لازم ندرس أخلاقية. هذا المثاليين يقولون ما في شيء واقع، كل شيء مثال في مثال، خيال في خيال مثلا. ده إذا الأخلاق الإسلامية تنتمي إلى مدرسة إيش؟ الواقعية، إن هناك غايات من الأفعال أو من الاكتساب أي عمل، هناك غاية وش فيها؟ غاية واقعية، غاية علاقة بالواقع، تؤثر في الواقع، تؤثر في التكوين. أما المثاليين يقولون لا، كل غايتنا هي التعايش بين الناس، كل الناس تعيش في سلام. ولذلك احنا مستعدين نغير الاخلاق، لانه ما في اخلاق واقعا، احنا نضعها بس لهدف ويش؟ تحقيق الامن الاجتماعي، تنظيم حياه الناس. وهذا اما بالنسبه للاسلام لا، الاخلاق او النظام الاخلاقي في الاسلام مش فيه واقعي، وله وإذا كان واقعي طلع له غايات واقعية، وإذا كان واقعي وش فيه قابل للتغيير، لأن في واقع إحنا نبحث عنه. يعني ما في يوم من الأيام بتصير النار تروي العطش، لأن واقع النار الإحراق، واقع الماء يرفع العطش، واضح؟ هذا أشياء واقعية. إذا الفضائل واقعية، ما في أيام الأيام يصير الكذب فضيلة والصدق رذيلة، وإلا هذول فيها أمور واقعية، مو مفاهيم ذهنية، وإنما لها واقع خارجي. زين، إحنا في عندنا ثلاث أنظمة، صح؟ يعني المنظومة المعرفية يعني كيف ننظم معلوماتنا بحيث نكتشف الأخطاء، نعرف المعلومة الصح من الخطأ، نقول أنفسنا عن التفكير الخاطئ إلى آخره، صح؟ الأدوات اللي نستخدمها في هالدائرة من النظام، هالدائرة من النظام، في عندنا مجموعة من الجزر زي ما قلنا هذا الخلافات له، فتكون بالجزر وش فيها؟ النظام المعرفي، العلاقات بينها تكون النظام المعرفي، صح؟ وفي هذه الدائرة اللي تجمع الجزر، يعني هذا مثلا معطيات التجربة، معطيات العقل، معطيات النقل، معطيات الوجدان، إنزين؟ هذه الدائرة اللي تجمعها تدورهم جميعهم، هذه الدائرة هي الحقيقة، إنزين؟ هذا في مدرسة معرفة، كلية درسة معرفة الكلام ده، إنزين؟ أما كيف نرتب المعلومات هذا كله في المنطق، صح؟ إنزين؟ إذا في عندنا منظومة معرفية، نظام وش يعني نظام؟ يعني عندنا هدف وعناصر، هذه العناصر عناصر فاعلة حية متحركة تتحرك نحو هذا الهدف، هذا الهدف في الواقع هو الذي يحدد نوع الحركة، نوع حركة بقية العناصر، يعني الحقيقة هي تحدد نوع حركة العناصر الأخرى، واضح؟ إذا كانت الحقيقة عندنا مطلقة، إذا كانت الحقيقة مطلقة غير إذا كانت أشياء محدودة، مثلاً إذا إحنا حدينا معارفنا بالتجربة أو بعالم المادة، يعني أصبحت الحقيقة محصورة وين؟ بعالم المادة، خرجت من الإطلاق إلى المحدودية. زين، هذا أول شيء. وش يترتب على محدودية الحقيقة؟ هي الحقيقة هي الحاكمة، الحقيقة هي الحاكمة، يعني إذا أصبحت الحقيقة محدودة مقيدة، فكر الإنسان وش فيه؟ يتقيد، لأنه هي الهدف اللي الإنسان يريد يوصل له، يصبح الإنسان كل همه إلا يطبق التجربة على كل المعارف اللي عنده. إذا دخلت في دائرة التجربة يعني أصبحت داخل الحقيقة، إذا خرجت من دائرة التجربة أصبحت وهم، ما يفهم من خلال التجربة، ما يفهم من خلال الحس، واضح؟ تصبح الحقيقة محصورة عند الحس والتجربة. إذا رفع دخل العقل ما يفهم إلا بالدليل العقلي، إذا رفع دخل الوحي الأحرار كلها عناصر، من اللي تحددها؟ الحقيقة. إذا أدرك أن في حقيقة وراء العقل والوحي في هذه الأدوات من الواقع عناصر وليست هي الحقيقة، كلها عناصر وش فيها؟ وفي حقيقة مطلقة من خلال هذه العناصر نحن نقدر نوصل إليها، في حقيقة إلهية مطلقة واقعية هي تحكم هذه العناصر، واضح؟ إذا الحقيقة تؤثر في حركة العناصر الأخرى اللي تمثل المنظومة المعرفية، هذه المنظومة المعرفية أغلب مر عليكم واضح المفروض، زين؟ في عندنا نظام ثاني، في عندنا نظام غير المنظومة المعرفية أو النظام المعرفي، وهو النظام اللي يكون الأخلاق نظام الرغبات، نظام الرغبات. أنه مو فقط معارف الإنسان، لأن الفطرة هي معارف ورغبة، حبوب، صح؟ إذا المنظومة المعرفية نفس الكلام اللي ذكرنا فيها نذكره في نظام الرغبات. إذا الإنسان أحيانا يشتهي الشكرة لوقت معين، يشتهي سلوك معين، يحب يتعامل بهالطريقة، يكره سلوك معين، هذا الحب والبغض وش فيها؟ بس الصفات في السلوكيات في الأحداث كلها متعلقات الحب ما علينا منها. كل حب وبغض وهو في الواقع له أيضا وش فيه؟ نظام. زين؟ يدور مدارش، يدور مدار الجمال. الإنسان يبحث عن الطعم المتساوي حقيقة، ولكن من حيث الدراسة يكون تخطيطا. الإنسان يبحث عن الكمال الحقيقة الأكثر الأكمل. في الأخلاق يبحث عن جمال النفس، جمال الروح، جمال المظهر، جمال السلوك، يبحث عن الجمال المطلق. ففي عندنا نظام، هذا النظام في مجموعة من العناصر التي نبعد شوي، هذه العناصر تكون ماذا؟ تكون حقيقة الجمال. واضح؟ احنا عندنا حقيقة الكمال. واضح؟ وفي عندنا نظام ثالث، أنا يدرس في الأخلاق، في الحقوق، في السياسة، بقية شوي، بقية الأبحاث اللي تتعلق بالاجتماع، بقية الشكل اللي هو سياسة المدن وما تروح يدرسونه اللي هو الإرادة، كيف نتحكم في الإرادة. أيضا الإرادة لها نظام. ولا وش يعني في نظام؟ يعني أنا لازم أبدأ أتحكم في إرادة أحد أو في إرادتي، في رغبات أحد لازم أعرف على نظام الرغبات حتى أقدر أغير هذا الشخص من خلال تغيير العناصر، صح؟ أي نفس الشيء، نظام الإرادات حتى أقدر أغير هذا الشخص من خلال تغيير إرادته. واضح؟ أو حتى أنفسنا زي ما قلنا. إذا احنا الحين كلامنا شوي أكثر شيء كلامنا بيكون في نظام الرغبات. واضح؟ لأن الأخلاق تدرس الإرادات ولكن الرغبات ارتباط أقوى. الإرادات عادة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، مثلا السياسة، الاجتماع، هذه كيف وش كيف نعيد تنظيم إرادات الناس بحيث أنهم يتحركون اتجاه معين بدون ما يحسون بهم مجبورين، لا يتغيرون مباشرة تغيير اجتماعي دفعي جماعي. انزين، ايش نبغى نتكلم عن ايش؟ عن نظام الرغبات. في عندنا في النظام المعرفي في عندنا ادوات للمعرفة، في نظام الرغبات في عندنا أبعاد إلى هذه الرغبات. إحنا في الواقع مو أدوات، اتجاهات المعرفة. في عندنا اتجاهات، أبعاد، اتجاهات، مشارف، أدق من أدوات معرفية. يعني الحس والتجربة هو اتجاه في المعرفة، مثلك من مسألة المعرفة. نفس الشيء بالنسبة إلى نظام الرغبات، هناك مجموعة من الاتجاهات. كلمة استطعنا أن نوظف في المنظومة المعرفية، نوظف كل اتجاه في مكان الصحيح، ونوزع المفاهيم والجمل اللي عندنا والقضايا اللي عندنا على الاتجاهات اللي تناسبها. يعني الاتجاه الحسي يشمل الجمل الحسية، المفاهيم الحسية، الاتجاه العقلي يشمل الجمل، ما ندخلهم في بعض، ما نعطي ما لا يدرك إلا بالعقل نعطي إلى تجربة أو العكس، لأن نحط كل واحد في مكانه. يعني كل اتجاه نوصفه بالشكل الصحيح بنوصل إلى الحقيقة بشكل أدق. يمكن أقرب إلى الحقيقة. دف الشر في منظومة الرغبات. زين، وش هو الآخر اللي تكون منظومة الرغبات؟ نرجع إلى العلاقات. إحنا هني تعالوا نتكلم عن الحقيقة. الأخلاقيين يقولون لنا أيضا هالتقسيم عند الشيخ مصباح موجود في الأخلاق في القرآن، يقول لنا القيم اللي بتكون نفاذ إذا كان عنده في البيت مثلا غير الحقوق، الحقوق يعني الحدود، يعني مثلا ما يترك شو اسمه الشجرة تموت، حرام، هذا حق الشجرة عليه، الحقوق الأمور الحدية، الواجب والحرام، هذا حقوق. الأخلاق لا، الأخلاق يعني اللي تعطيه مو بس توسع عند الحال، تعطيه بس جمال، تعطيه صورة جميلة، واضح؟ الحدود واجبات المحرمات هذه الحقوق. إلى حد هنا تقريبا خلصنا المبادئ. الأخلاق البيئية يعني بالأشجار بالحيوانات، الأخلاق الاجتماعية بأفرادنا الإنسان بالإنسان بالأرض، إيه بالطبيعة بالأرض بالصناعات، زين يعني غير الإنسان من المخلوقات. هني ممكن حتى نسميها أخلاق وش فيها عنصرية، شيء عنصرية يعني بناء على عناصر الوجود. لا إذا سميناها أخلاق عنصرية تشمل حتى الملائكة، لأن لكل عالم عناصر وجودية خاصة به، فتشمل حتى على الملائكة، تدخل أخلاق الإنسان مع الملائكة، أدب الإنسان مع الملائكة، أخلاق مع الشيطان، كيف لازم يعني موافق اللي يتخذها تجاه الشيطان تدخل فيها. أنا لو سمعنا أخلاق بيئية بنحدها بويش؟ ذا البيئة المادية. زين تقريبا لحد هني خلصنا الكليات، الدرس الأبي إن شاء الله بناخذ طبعا حتى ندخل في مسيرة الأخلاق لازم ناخذ إطلالة على معرفة الناس مراتبها، لأن النفس لا مفترض تتغير، فلازم نعرف صحات الناس مراتب الناس. وأيضا الغايات وأنواعها، أنواع الملكات، يعني أشياء عامة. بعدين إن شاء الله ندخل في وش بداية الكتاب، إيه في بداية الكتاب في المباني نحن بنحاول نعتمد عليها، لكن مشكلة ما عندي الكتاب ما أعرف إنه واحدة. موجود هو في الانترنت، ما طلعت شفت انا من زمان في الانترنت.